السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ العلامة مرعي الكرمي الحنبلي، المتوفى في سنة 33 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. جاءت أحاديث كثيرة في الحث والترغيب على السواك، لذلك أهل العلم ذكروا هذا الباب في كتب الفقه، وهذا الباب يتعلق بتطهير الفم، وأيضا يتعلق بعمل يتعلق بالوضوء، لذلك ذكر هذا الأمر في كتاب الطهارة. أولا، عندنا مسألة: السواك سنة بالإجماع لغير الصائم، يعني الآن كلامنا عن غير الصائم، السواك سنة في حقه بالإجماع. الصائم سيأتينا، لا يعني هذا أن السواك مكروه للصائم، مسألة الصائم لم نبحث عنها بعد، وأما لغير الصائم فإن السواك سنة في حقه بالإجماع. حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، قال: اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن. وكذلك حكاه النووي في شرح صحيح مسلم إجماعا، وكذلك العيني في عمدة القاري، قال: السواك سنة مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ليلا ونهارا، وقام الإجماع على كونه مندوبا، حتى قال الأوزاعي، هذا عالم الشام، هو شطر الوضوء، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم، أي على السواك. طيب، عندنا مسألة. قال هنا المؤلف عن كلامنا السابق حول قوله يسن، قال هنا بعود رطب، يعني عود جديد أو فيه يعني غير ناشف، فيه شيء من السوائل، حتى يكون هذا أبلغ في التنظيف. مرة أخرى، يسن تكلمنا عنها بعود رطب، أي ليس بالعود الناشف اليابس، وإنما بعود رطب طري، وهذا بارك الله فيكم أبلغ في التنظيف. ما الدليل على ذلك؟ في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن مع عبد الرحمن بن أبي بكر سواك الرطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام تسوك بهذا السواك الرطب. طيب، هذا يدل على أن السواك الرطب شيء طيب. طيب، عندنا دليل آخر في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، يجتني يقطع سواكا من الأراك، من شجرة الأراك، وإذا قطع السواك من الأراك سيكون هذا السواك ماذا؟ رطبا، ولن يكون يابسا، يعني يقطعه ثم يتسوك به. أيضا في مسائل أبي داود الإمام أحمد بإسناد صحيح عن سالم بن عمر قال: كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك، يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك. إذا قطع السواك تسوك به، وهذا يدل على أن السواك هذا يكون رطبا، هذا هو الأفضل، وهذا كما ذكرت لكم أبلغ في التنظيف، هذا أبلغ في التنظيف، وحتى أنه أيضا آمن على الأسنان، لأن بعض السواك الناشف ربما ضر بالأسنان واللثة، فقد يكون الإنسان يعني أقرب ما يكون قد تسوك بقطعة من الخشب، وهذا قد يكون ماذا؟ مؤذيا للأضراس. لذلك بعضهم ماذا كان يفعل بهذا السواك؟ ينقعه في الماء حتى يلين ثم يتسوك به. طيب، عندنا مسألة. قال هنا المؤلف: لا يتفتت. لماذا قالوا لا يتفتت؟ قالوا لكي لا يؤذي الحلق، وأيضا إذا كان الإنسان صائما وتفتت فيدخل شيء من هذا السواك إلى جوفه. ولو تلحظوا في حديث عائشة الذي ذكرناه في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبت السواك، يعني إذا تسوك به النبي عليه الصلاة والسلام يكون جاهزا للتسوك ولا يتفتت هذا السواك، والله تعالى أعلم. ثم قال: وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برب. طيب، أن السواك سنة مطلقا تكلمنا عن هذه المسألة. ثم الآن المؤلف يتكلم عن السواك للصائم. الحنابلة يقولون بأن السواك للصائم بعد الزوال مكروه مطلقا، سواء كان العود يابسا أو كان رطبا، مدام زالت الشمس يكره للصائم أن يتسوك. قالوا: قبل الزوال يسن له أن يتسوك بعود يابس. قالوا: وقبل الزوال يباح له أن يتسوك بعود الرطب. إذن عندهم ثلاثة أشياء بالنسبة للسواك للصائم: بعد الزوال مكروه مطلقا بعود يابس أو رطب، قبل الزوال يسن بعود يابس، قبل الزوال يباح بعود الرطب. هذا قول الحنابلة، هذا معنى كلام المؤلف. طيب، بالنسبة للسواك للصائم، قول الحنابلة تقدم أنهم بعد الزوال يقولون بالكراهية، وكذلك الشافعية يقول يكره السواك بعد الزوال. المالكية ماذا يقولون؟ يقولون إن كان رطبا فمكروه قبل الزوال وبعد الزوال، وإن كان يابسا فلا يكره قبل الزوال وبعد الزوال. يعني العبرة عندهم بماذا؟ بيبس السواك ورطوبته. بالرطب مكروه قبل الزوال وبعد الزوال، باليابس لا يكره قبل الزوال ولا يكره بعد الزوال. الحنفية قالوا لا يكره مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، السواك غير مكروه للصائم مطلقا. طيب، الشافعية والحنابلة الذين يقولون يكره السواك للصائم بعد الزوال، ما دليلكم؟ قالوا: من أدلتنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: إذن هذا الشيء فيه أجر وثواب، فكيف يزيله الإنسان؟ رد عليهم من يقول باستحباب السواك للصائم مطلقا، قالوا: طيب، الخلوف ما يمكن أن يكون قبل الزوال؟ رجل أفطر ثم لم يتسحر إلا على ماء، فربما تغيرت رائحة فمه بشدة وبقوة قبل الزوال. طيب، أنتم لماذا تقولون يسن قبل الزوال بعود يابس؟ فهذا ينقض قولكم، وهذا يظهر أن قولكم ضعيف، لأنه لا يمكن ضبطه. يعني الخلوف، من قال لكم بأنه لابد أن يكون بعد الزوال؟ فهذا من الرد عليه. ثم أيضا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث ما فيه كلام عن السواك، فلماذا حملتم الحديث على السواك؟ لذلك الراجح والله أعلم هو أن السواك مستحب للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، بعود يابس أو رطب، كل هذا لا يضر. جاء في هذه المسألة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، لكنها لا تخلو من مقال. لكن عندنا أدلة على الاستحباب، منها عموم الأحاديث، لاحظوا الأدلة التي ذكرنا بأن في أسانيدها ضعف، أدلة خاصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم. لكن عندنا الأدلة العامة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما قال لكنه يكره للصائم بعد الزوال. إذن هذا يدل على أن السواك مشروع ومستحب للصائم وغير الصائم، قبل الزوال وبعد الزوال. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي الرواية الأخرى: مع كل وضوء. ومعلوم بأن الصائم سيصلي العصر، فيستحب له أن يتسوق. وأيضا ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه لم يكن يرى بالسواك للصائم بأسا، لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم. وأيضا قال ابن عمر لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس، هذا ثابت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة. وأيضا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يروح للظهر وهو صائم تسوك. وأيضا عند ابن أبي شيبة عن زياد بن حدير قال ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من عمر بن الخطاب. وجاء أيضا عند عبد الرزاق أنه كان يتسوق أي عمر بعود قد ذوي قد يبس. والذي يظهر والله أعلم أن السواك مستحب للصائم قبل الزوال وبعد الزوال بعود رطب أو يابس، فلا يضره هذا الأمر. لذلك قال الإمام مالك في الموطأ بأن أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. طيب ابن العربي في العارضة ماذا يقول؟ قال علماؤنا لم يصح في سواك الصائم حديث نفيا ولا إثباتا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه عند كل وضوء وعند كل صلاة مطلقا من غير تفريق بين صائم وغيره، وندب يوم الجمعة إلى وندب في يوم الجمعة للسواك، وندب في يوم الجمعة للسواك، ولم يفرق بين صائم وغيره. وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه كما هو مبسوط في موضعه. فإذا الراجح أن السواك مستحب مطلقا للصائم والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف ولم يصب السنة من استاك بغير عود. طيب عندنا مسألة، ما حكم التسوك بالإصبع أو الخرقة؟ يعني أحيانا ما يكون عند الإنسان سواك، فهل يتسوق بأصبعه أو بخرقة أو منديل أو غير ذلك؟ هذا ربما يحتاج إليه الإنسان. قال النووي أما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف. يعني إذا ما كان يقع التنظيف بالأصبع قال التسوق وفضله ما يقع في هذه الحال، قال بلا خلاف. طيب إن كانت الأصبع خشنة، الشافعية والحنابلة قالوا بأنه لا يصيب السنة إن تسوك بها، والمالكية قالوا يصيب السنة، وبعض أهل العلم وهم الحنفية وأكثر المالكية يقولون إذا ما وجد سواكا فتسوك بأصبعه أصاب السنة. والأقرب والله أعلم أنه يعني جاء في الأقرب والله أعلم أنه إن احتاج إلى التسوك بأصبعه يعني وقع التنظيف بذلك فإن له فضل تنظيف الفم، أما أجر السواك فلا يقع له والله أعلم. طبعا جاء في موضوع التسوك بالأصبع أحاديث، لكن أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فرشاة الأسنان، لو افترضنا أن رجل فرش أسنانه قبل الوضوء هل وقع له أجر السواك؟ يظهر والله أعلم أنه وقع له أجر السواك والله أعلم، لأنه وقع تنظيف الفم. لكن طبعا إذا استاك بعود الأراك هذا أفضل وأطيب وأحسن. قال بغير عود، الحنابلة يقولون يستوي في السواك الأراك وغيره مثل جريد النخل، قالوا يستوي في السواك الأراك وغيره من جريد النخل ونحوه يستويان. جمهور أهل العلم قالوا لا، الأراك أفضل، و يظهر والله أعلم أن السواك المعروف في أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو السواك الأراك، وكانوا يتسوكون بغيره، لكن الأشهر أنه سواك الأراك. يعني في بعض الأماكن ربما تسوك بعضهم بغصن رفيع من شجر الزيتون، لا حرج، لا حرج في ذلك، ويقع له أجر السواك. ومر معنا أن مع عبد الرحمن ابن أبي بكر لما دخل جريدة رطبة من النخل كان يتسوك بها فيقع له الأجر، والله تعالى أعلم. قال: ويتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم، وعند تغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. طيب، مواضع استحباب السواك سنمر على ما ذكره المؤلف عند الوضوء. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب لنصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر به إلا ما ذكر عن داود الظاهري أنه واجب، وهذا طبعا قول ضعيف. طيب، السواك عند الوضوء متى يشرع؟ اختلف أهل العلم، بعضهم قال عند المضمضة، وبعضهم قال قبل الوضوء، ويظهر والله أعلم أن الثاني هو الأقوى، لأن في حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وتسوك وتوضأ، يعني ظاهر الرواية أن السواك كان قبل الوضوء، والله أعلم. طيب، الموضع الثاني عند الصلاة، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عند البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الحديث السابق مع كل وضوء، حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي. هذا الحديث، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال مع كل صلاة. قال ابن عبد البر في التمهيد: وفضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. إذن يحكي إجماع أهل العلم على استحباب السواك عند الصلاة وقبل الصلاة. قال هنا: وانتباه من نوم. طيب، يشرع ويستحب السواك عند الاستيقاظ من النوم. جاء في البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. طيب، أيضا من مواضع استحباب السواك عند تغير رائحة الفم. جاء عند أحمد والنسائي وعلقه البخاري وهو خبر حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن يستحب السواك عند تغير رائحة الفم، لأن السواك مطهرة للفم، فوقع الترغيب في تطهير الفم بالسواك. أيضا قال المؤلف: عند دخول المسجد، الحنابلة يذكرون ذلك، قالوا: تسوك النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله المنزل. طيب، عند دخوله المسجد من باب أولى، يعني الإنسان بارك الله فيكم، معنى كلام الحنابلة، إذا أراد أن يدخل المسجد ولن يصلي مثلا، يعني سيجلس في حلقة علم، يستحب له أن يتسوك، هكذا يقول الحنابلة. رجل سيدخل المسجد، ربما لن يجلس ويبقى قائما في المسجد واقفا، فيكون يستحب له التسوك. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك إذا دخل منزله. طيب، إذا دخل المسجد من باب أولى. والراجح والله أعلم أن هذا القول لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد في اليوم والليلة عدة مرات، ما نقل عنه أنه كان إذا دخل المسجد فقط يتسوك، رغب في السواك عند الصلاة، ولم يرغب في السواك عندما يدخل الإنسان المسجد فقط. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، من مواضع استحباب السواك التسوق عند دخول المنزل، والدليل ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال جماعة من أهل العلم، منهم أبو شامة له كتاب السواك، ومن دقيق العيد في شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، بأن الفقهاء لا يذكرون هذا، يعني هؤلاء بعضهم في القرن السادس وبعضهم في القرن الثامن الهجري يذكرون بأن الفقهاء لا ينصون على هذا رغم أن الحديث واضح. فالإنسان إذا أراد أن يدخل بيته ويقابل أهله يستحب له السواك، فهذا ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواضع استحباب السواك قال إطالة السكوت وصفرة أسنان، ودليل هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها كما مر معنا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أيضا المؤلف ما ذكر هذا من مواضع استحباب السواك عند الاحتضار، وهذا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السواك فأخذته عائشة أي السواك وطيبته هيئته وتسوك به نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم فاضت روحه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال ابن رجب الحنبلي فتح الباري: وفي الحديث دليل على أن الاستياك سنة في جميع الأوقات عند إرادة الصلاة وغيرها، فإن استياك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السواك كان في مرض موته عند خروج نفسه، ولم يكن قاصدا حينئذ لصلاة ولا لتلاوة. قال: وقد قيل إنه قصد بذلك التسوق عند خروج نفسه الكريمة لأجل حضور الملائكة الكرام ودنوهم منه لقبض روحه الزكية الطاهرة الطيبة. وقد أمر سلمان الفارسي رضي الله عنه امرأته عند احتضاره أن تطيب موضعه بالمسك لحضور الملائكة، وقال: إنه يزورني أقوام يجدون الريح ولا يأكلون الطعام، أو كما قال. أيضا من مواضع استحباب السواك يوم الجمعة لصلاة الجمعة، والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، يعني يسن له أن يتسوك يوم الجمعة، وأن يستن أي يسن له أن يتسوك يوم الجمعة. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإذا بارك الله فيكم، البغوي في شرح السنة يقول: والسواك سنة مستحبة، وهي في حالتين أشد استحبابا، يعني هذه السنة تستحب في حالتين وتكون شديدة الاستحباب: عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيرا، وعند تغير الفم بنوم أو سكوت أو جوع أو أكل شيء مما يغير الفم وإن لم يرد الصلاة. طيب، قال هنا: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. ما دليل هذه المسألة؟ في صحيح البخاري، وأصل الخبر طبعا في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. الشاهد أن السواك كان لعبد الرحمن ابن أبي بكر، أخذته منه عائشة وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم. بوب عليه البخاري: باب من تسوك بسواك غيره. ومن الأدلة أيضا على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية في المنام أنه يتسوك، فاثنين طلبوا منه السواك، نفس السواك، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام للأكبر. هذا يدل على أن ولو كانت رؤية منام رؤية الأنبياء حق، أن السواك لو تسوق به أكثر من شخص لا حرج. لكن الخطابي ماذا يقول في معالم السنن؟ قال: إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله، مثل ما فعلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. طيب، عندنا مسألة لم يذكرها المؤلف هنا: إذا أراد أن يتسوق، هل يتسوق باليمنى أم اليسرى؟ يتسوق بيده اليمين أم يده اليسرى؟ جمهور أهل العلم أنه يتسوق باليمنى. قالوا: والدليل ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. جاءت رواية وفي سواكه، لكن هذه الرواية ضعيفة. والتسوق قالوا هو من باب التطهر والتطيب، والتطيب الذي فيه مرضاة للرب، لذلك استحب فيه اليمين. الحنابلة يقولون لا، يستحب السواك باليسرى، قالوا لأنه من باب الوسخ وإزالة الأذى. وبعض أهل العلم قالوا إن كان من باب إزالة الوسخ فاليسرى، فالتسوق يكون باليسرى، وأما إن كان من باب تطيب الفم فالتسوق يكون باليمنى. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب أن التسوق يكون باليمنى. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها لما دفعت السواك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي باليمين ويأخذ باليمين، فهذا فيه إشارة أن السواك يكون باليمين، والله تعالى أعلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر بأن الأفضل أن يستاق باليسار، قال: وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. وهذا يحتاج إلى مراجعة، فإن أهل العلم يخالفون في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إلا لو كان قصد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا أراد أن يزيل الأذى من فمه، فإنه هنا الآن يكون السواك من باب إزالة الأذى، وهذا يستحب أن يكون باليسار باتفاق الأئمة، فهذا قد يكون مقبول، والله أعلم. طيب، عندنا فائدة: يبدأ في السواك بالجانب الأيمن من الفم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، لذلك قال المرداوي في الإنصاف: أما البداءة بالجانب الأيمن من الفم فمستحب بلا نزاع أعلمه. طيب، عندنا مسألة: هل يستحب تنظيف اللسان بالسواك؟ نعم، في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. وعند الإمام مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. فالسواك لا يختص بالأسنان فقط، والآن توجد فرشاة خاصة لتنظيف اللسان، وهذا من الكمال في تنظيف الفم، والله تعالى أعلم. وأيضا عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، يستن إلى فوق. هذا ما جاء في تسوق، يعني تنظيف اللسان، فيكون تنظيف اللسان الطول، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم السواك في المسجد؟ بعض أهل العلم كره هذا وقال لا يتسوك في المسجد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أما السواك في المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، والله تعالى أعلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر إذا كان الامتخاط في المسجد جائز فكيف بالسواك؟ طيب عندنا فائدة، ابن الملقن في البدر المنير ذكر أحاديث السواك وخرجها، قال وقد اجتمع بحمد الله وعونه من الأحاديث زيادة على 100 حديث كلها في السواك ومتعلقاته، قال فوا عجبا، سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء المشتغلين، وهي خيبة عظيمة نسأل الله المعافاة منها. فائدة بارك الله فيكم، في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الغني المقدسي صاحب العمدة عمدة الأحكام، وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.